وإن شاء الله تبارك وتعالى سأتلقى ما يصل إلي منكم من أسئلة أو استفسارات، وأسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. طيب معنا اتصال، سلام عليكم. تفضل يا أستاذ أمين.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
جزاك الله خير.
يا شيخ لي سؤالين لو سمحت. والله السؤال الأول، توفى أبي منذ أكثر من عامين.
توفي أبي
الجنازة.
ها؟
توفى أبي منذ عامين ولم أشهد الجنازة لعدم وجودي، فهل يجوز الصلاة على قبر أبي عندما أرجع قريبا بإذن الله؟
طيب حاضر.
السؤال الثاني يا شيخ، رجل صلى إماما وفي منتصف الصلاة تذكر أنه على غير وضوء فأتم صلاته بالمأمومين وعاد صلاته هو، هل هذا العمل صحيح أم غير؟
حاضر.
بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام وبركاته. طب أجيب على ما وصل إلي من أسئلة إن شاء الله تبارك وتعالى. أخونا أمين هو أول متصل بنا في هذا اللقاء، له سؤالان. ذكر في سؤاله الأول أن والده رحمة الله تعالى عليه توفي منذ عامين، ولم يشهد هو صلاة الجنازة عليه، ولم يحضر الدفن بسبب غيابه وبعده عن البلاد لسفر ما، ويسأل هل لو عدت بعد عامين هل يجوز لي أن أصلي على قبره أم لا؟ أقول في الجواب على ذلك، لا يجوز لك أن تصلي عليه. اختلف العلماء ومنهم الحنابلة في الصلاة على القبر خلال شهر، يعني الخلاف وقع بين الفقهاء. طيب معنا اتصال، سلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخ عوض.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا، مرحبا.
لا أشهد الله إني أحبك بالله يا شيخ.
حبك الله يا حبيبي، شكر الله لك.
أقسم بالله إني والله أسعد لرؤيتكم على هذه الشاشة المباركة، وأنا أقسم بالله أسمعكم منذ أكثر من 4 أعمال أو 3، ولكن لم يقدر لي الاتصال إلا في هذه المرة.
شكر الله لك وبارك الله فيك، جزاك الله خير.
وأسأل الله أن تدعي لي بما تدعو لابنك إن شاء الله.
إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا حجاج، السلام عليكم.
عليكم السلام الله وبركاته. صاحبك
يا مرحبا.
ازي صاحب دكتور؟
تفضل.
نسأل الله يخليك الا على ولا على ازواجهم من ملكت ايمانهم. فملك اليمين الذي كان يعني في سبيل الحرب، طبعا هو
تسأل
مال عقد ولا كان من غير عقد؟
المراد بملك اليمين
ملك اليمين في سبيل الحرب طبعا.
يعني هل يحتاج عقد ام لا؟ حاضر حاضر. اختنا مريم، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. ازي حضرتك فضيله الشيخ؟
اهلا وسهلا.
لو سمحت كنت عايز اعرف ما حكم صلاه الرجل وهو عري الكتفين؟
ما حكم صلاته؟ حاضر،
وجزاكم الله خير.
اخونا محمود، السلام عليكم.
فضيله الشيخ عبد الله،
تفضل.
حياك الله وبياك وسادة بريك الحق والصاف، يرفع الله قدرك في الدنيا وفي الآخرة، حفظك الله ورعاك، يجعلك من المبشرين الجنة يا رب
يا رب.
انت فضلت الشيخ محمد حسان ومحمود حسان وجميع المشايخ على قناة الرحمة وعلى قناة الناس وعلى قناة الخليجية،
جزاك الله خير، نرجو الله.
فضلت الشيخ، بس عايز أسئلة.
تفضل.
في واحد أخته كانت مطلقة، مراته كان متزوج وطلق، فطلقت دي، فهي دلوقتي حامل وتزوج اختها.
يعني قاعد تاني امراه مطلقه.
السؤال الثاني.
ايوه
السؤال الثاني. دكتور عبد الله، هو كان متزوج واحده وطلقها.
نعم
ماشي،
يبقى طلق رجل امراه.
طلق رجل امراه.
نعم
طلق رجل امراه. نعم. ماشي، ويتزوج اختها وهي الوقت حامل اللي كان متزوجها الاول،
وهي الان حامل.
هي حاليا دلوقتي حامل.
طيب ما السؤال؟
السؤال ده، هل يا ترى حرام ام حلال ان يتزوج؟ السؤال هو.
طب استفسر لو سمحت، هو لما تزوج اختها كانت في فتره عده الزوجه المطلقه ام بعد انتهاء العده؟
لا بعد انتهاء العدة.
طيب خلاص.
السؤال الثاني شيخ عبد الله.
تفضل.
كان في واحدة قبل كده خاطب بنت خالته.
نعم.
فقال لها انا لمدة سنتين. فجيت لمدة سنتين بقى قال لا انا مش عايزك وضحك طلع عليهم لمدة سنتين. فدلوقتي هو دلوقتي يجوز عليه دلوقتي ان هو ياخد حاجته الذهب كله ولا ياخد ايه بالظبط ولا ما ياخدش حاجه خالص.
طيب حاضر.
شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام. اخونا بدر السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يبارك فيك يا شيخ. انا عندي يعني لو انسان مسحور ومؤكد له السحر وبعض المشايخ في المملكه العربيه السعوديه هنا اكد له السحر ولكن يرقوه بماء زمزم وما يعني وزيت الزيتون والى اخره.
نعم.
بس في كلمات لا يحفظها يعني هل يجوز انه يكون على شريط كاسيت او على سي دي او على الهاتف المحمول وهو يقوم بالكلمات هذه يعني؟ وثاني عن حاجة يعني الناس الذين يقوموا بذلك أليس هم من ضمن المفسدين في الأرض ويجب يعني كما قال فيهم الله سبحانه وتعالى هم يعني لهم في الدنيا خزي عظيم وفي الآخرة خزي عظيم برضو ويجب أن يقتلوا أو يصلبوا أو القانون لا يحكمهم بشيء بس.
نعم.
شكرا والسلام عليكم.
وعليكم السلام. أختنا أم عبد الله السلام عليكم.
أيوة عليكم السلام. ممكن أسأل السفرة؟
تفضلي تفضلي اسمعك تكلمي.
حضرتك الشيخ؟
نعم.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين بعد اذن حضرتك.
طيب تفضلي بس علي صوتك شويه لو سمحت.
طيب هو اول سؤال في اخت بتسالني يعني بتقول لي ان هي كانت فتره رمضان عن عمد هي وزوجها.
نعم.
معاصره زوجيه يعني. وهي كان كتير يعني تقريبا رمضانين ورا بعض.
نعم.
وهي عارفه ان كل يوم 60 كفرت 60 وهي دلوقتي التزمت يعني.
ايوه.
فهي بتسال اليوم عليه 60 يوم متتاليين.
نعم.
هي ازاي تقضيهم
اليوم ايه؟
نعم.
بتقولي اليوم ايه؟
هي عارفه ان اليوم بشهرين متتاليين.
نعم نعم.
ازاي تقضيهم هي عشان الله يعزك يعني الدوره بتجيلها في النص يعني.
طيب حاضر.
وبتقول هي في ايام هي مش قادره تعدها يعني.
طيب
يعني هي مش عارفه العدد بالظبط فازاي تعمل تكفر ولا تصوم ولا تعمل ايه؟
طيب حاضر.
وفي قضاء صلاه برضو مش عارفه تقضيها ازاي تكتر نوافل ولا تصلي فرد مع فرد ولا تعمل ايه؟
كانت تركها الصلاه بالكليه. طيب
كان تركها خالص هي الحمد لله ربنا انعم عليها والتزمت دلوقتي.
طيب حاضر.
ومعلش السؤال الثاني هي بتسافر من الشرقيه للقاهره بدون محرم يعني هي واولادها
تسافر واولادها
بدون زوجها يعني.
نعم.
فبتقول هو حلال ولا لازم زوجها يجي معاها؟
حاضر.
من الشرقيه للقاهره.
حاضر.
لاهلها يعني. حاضر. ربنا يجازيك خير يا
شيخ. أخ ربيع السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟ أهلا مرحبا.
بعد إذنك يا شيخ بس سؤال بس يعني إحنا هنا يعني أنا مصر لك
أنت مصر
لما
فين؟
بروح لما بروح نصلي الجمعة.
مقيم فين حضرتك؟
نعم.
مقيم فين؟
أنا مقيم في ليبيا.
في ليبيا هنا. نعم.
فلما نروح نصلي يعني بنروح نصلي الجمعة.
نعم.
فلما نيجي مثلا نقف في الصف الاول او
اخونا عبد الرحمن السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله عندي سؤال يا فضيله الشيخ بس انا محل اسماك وزهور فكنت بستفسر بس عن بيع كلاب الحراسه حلال ولا حرام؟
لهذا الامر؟
يا
طيب حاضر.
ماشي يا فندم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من؟ طيب أرجع للإجابة على ما ورد إلي من أسئلة الآن وإن شاء الله تعالى نحن في انتظار أيضا أسئلتكم بإذن الله تعالى. أقول لأخي أمين بارك الله فيه في سؤاله الأول بأن العلماء أو الفقهاء اختلفوا في الصلاة على الميت على قبره خلال شهر من وفاته وبعد ذلك لا أعرف خلافا في أن الصلاة لا تجوز عليه بعد هذا. وعليه أقول بأنه وقد أباح الحنابلة ذلك أن الصلاة على القبر لمدة شهر وإن كنت والله أعلم أرى أن الراجح أن من صلي عليه صلى عليه جماعة من الناس في بلده أو في غير بلده فلا يصلي عليه أحد بعد ذلك لعل هذا هو الراجح والله أعلم. وبالنسبة لأن الأمر قد طال فلا يدخل أنت تحت هذا الخلاف وبالتالي لا تصلي عليه. والواجب عليك في هذه الحالة أن تنتقل إلى أمور أخرى نافعة عليها نصوص صحيحة صريحة من لدن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كمثلا الصدقة عن، كالعمرة عن، كالحج له، الدعاء نافع، بل قد يكون هو على رأس هذه الأمور، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه الصحيح قال إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها أو من الثلاث صلى الله عليه وسلم فقال أو ولد صالح يدعو له، فأكثر من الدعاء له وتقرب إلى الله بشيء من الصالحات ثم توجه إليه إلى الله بالدعاء. الرجل الذي صلى إماما ولم يكن على غير وضوء ثم تذكر فأتم الصلاة دون أن يعبأ بذلك، وبعد انتهائه من الصلاة توضأ هو وأعاد الصلاة، وأما من كان خلفه من المصلين فلا يعرفون حقيقة الأمر ويسأل ما الحكم في مثل هذا. أقول هذا الإمام في الحقيقة قد أضر بنفسه كثيرا عندما لم يترك مكانه ويستخلف غيره ليصلي بالناس إماما. لا شك أن النسيان والسهو يقع من الإنسان، ولكن على الإنسان أن يعالج ذلك دون خجل أو حياء. فأنت يا أيها الإمام إن كنت على طهارة ودخلت، إن كنت على غير طهارة لم تكن متوضئا مثلا ودخلت الصلاة دون أن تذكر ذلك، ثم بدا لك وتيقنت أنك على غير طهارة وأنت في الصلاة، فاستخلف رجلا من خلفك يكمل الصلاة واخرج أنت من الصلاة، ثم بعد ذلك يعني تطهر وصلي أنت. أما أن تغش الناس وأنت على يقين بأنك لست متوضئا وتصلي بهم وتستمر، فهذا لا يجوز لحال من الأحوال، هذا في الحقيقة من الغش للمسلمين. أخونا عوض جزاه الله خيرا، أشكره على مشاعره الطيبة ودعواته المباركة، ونحن أيضا من خلال قناة الرحمة ومن يعني يخرجون عليها نبادل إخواننا الترحاب والتحيات، وأيضا نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياهم في الجنة، وما كان خروجنا إليهم إلا رغبة في أن يعم الخير والنفع وأن يكون هناك التواصل بين أهل العلم وطلابه. أخونا حجاج يسأل ما المراد بملك اليمين، وأنا لا أدري هل عنده ملك يمين ولا لا، وما هو ملك اليمين الذي يسأل عنه. ملك اليمين هي مثلا الإماء التي يؤخذنا بعد الحرب والمعارك، فتقع مثلا واحدة أو اثنتين أو أكثر من نصاب رجل من المسلمين فيملكها، هذا هو ملك اليمين. وبالتالي هذه الأمة التي تضع أو تقع تحت إمرة صاحبها ويملكها سيدها فهي تحته، إن أرادها لا يعقد عليها، لا يعقد عليها ولا يأتي بأي شيء مما هو معلوم، فهي مباحة له. ولو نظرنا إلى سياق القرآن الكريم لفهمنا هذا من السياق. القرآن الكريم يبين بأن الزوجة التي عقد عليها حلال، ولا يجوز للإنسان أن يذهب إلى ما وراء هذا الحلال فيأتي إلى امرأة أخرى لم يعقد عليها، أو يأتي إلى امرأة خامسة وقد استنفذ نصابه من الزوجات، ولا يجوز للرجل ولا يحل له أن يعدد أكثر من أربع. فإذا ابتغى وراء هذا العدد شيئا من الأحرار فهو واقع في الحرام، أما إن كانت عنده إماء بقدر ما تكون فهذه تحل له دون عقد أو مهر، ولا تعتبر من الزوجات التي تحتسب على الرجل. أختنا مريم تقول ما حكم صلاة الرجل وهو عاري الكتفين؟ الحقيقة في شروط لصحة الصلاة، منها ستر العورة، وعورة الرجل ما بين سرته إلى ركبتيه، هذه عورة الرجل، إذا الكتفين ليس من العورة. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحديث في صحيح مسلم وغيره يقول لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. النبي عليه الصلاة والسلام ينهى أن يصلي الرجل في ثوب واحد، يعني كان يلبث ثيابا مثلا يربطه على بطنه فيستر سرته إلى ركبتيه أو حتى ينزل عن ذلك، ولا يعني يغطي هذا الرجل الذي يصلي كتفيه. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. وبناء على هذا أقول بعد قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو إمامنا وقدوتنا، لا يجوز للرجل أن يفعل ذلك، وإن فعله كان واقعا أو آتيا بأمر من الأمور المكروهة. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي يا أم عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيك الخير يا شيخ. أسأل ما حكم ابنة الزوجة التي لم تتربى في بيت الزوج وربائبكم التي في خلفكم، هل تظهر على زوج الأم أم لا؟
حاضر.
جزاك الله خيرا.
الله يكرمك. أخونا خليل السلام عليكم.
وعليكم السلام يا شيخ.
تفضل.
يا شيخ أنا من المغرب، درست في تكوين للسياحة والفندقة، وفي هذا العمل يلزمنا العمل في الأشربة الكحولية.
نعم.
مع العلم أن هذا الفندق فيه قطاعات كحولية كثيرة، وما حكم التدريس في هذا القطاع؟
تدرس أنت هناك؟
نعم.
أنت تدرس هناك؟
لا أنا 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 مقبل على عمل إن شاء الله. ولكن الفنادق كلها فيها أشربة كحولية.
نعم.
هل العمل في هذه الأشربة هل هو حرام أم حلال؟
حاضر حاضر.
ومع اكتساب خبرة يمكن أن أدرس في التكوين وأدرس معلومات عن الأشربة الكحولية.
طيب حاضر.
وعندي سؤال آخر يا شيخ.
تفضل.
هناك سلع معروف ثمنها في هذا الموسم من السنة، والجميع يعرف أنها تصبح غالية الثمن في موسم آخر، فما حكم ادخارها إلى وقت من أجل بيعها في وقت آخر؟
يعني ادخار الكحول؟
نعم.
تدخرون هذه نعم. هذا الخمر؟
لا ليس خمرا، هذا سؤال آخر.
تفضل.
نعم. هناك سلعة معروف ثمنها.
أيوة نعم.
وأدخرها في هذا الموسم من السنة وأبيعها في موسم آخر بثمن غالي عن الأول.
حاضر.
وما نسبة الربح في الواجب أخذه شرعا يا شيخ؟
حاضر. أخونا محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. فضلت الشيخ.
تفضل.
هاي فضلت الشيخ.
تفضل.
لدي بعض الأسئلة.
تفضل بارك الله فيك.
هناك أنا أسكن هناك في موريتانيا وفي مكان مليء بالفتن والفواحش، وأنا لا أستطيع أن أدخل عن هذا المكان. فما هو حكمه في هذا؟ والسؤال الثاني.
تفضل.
رجل قبل زوجة جاره وطلب من جاره السماح، وسمح له الجار بدون أن يعرف السبب السماح.
أنا لو سمحت وضح سؤالك شوي، ما فهمت سؤالك. تكلم بهدوء. رجل
قبل زوجة جاره وطلب
نعم.
من جاره السماح بدون تفصيل السبب.
نعم.
وسمح له الزوج، ما حكم ذلك؟
طيب حاضر.
السؤال الثالث.
تفضل.
بعض من الأهل يشاهدون مسلسل يسمونه بواجب ذياب، وأنا أنصحهم دائما، وعندما أنصحهم يقولون هذا ليس حرام.
المسلسل اسمه إيه؟
مجرد مسلسل بوليسي.
مسلسل إيه؟
مسلسل يسموه بواجب ذياب.
ماذا يقدم فيه؟
عندما أنصحهم.
ما الذي يقدم في هذا المسلسل؟
ما الذي
يقدم يعرض؟ ما الذي يعرض؟
يعرض نساء فاتنات، ويعرض رجال تبرجين، وكثير من الشيء.
نعم.
وعندما أنصحهم يقولون هذا مسلسل بوليسي وليس حرام، وما لا رأيكم وما لا تقولون بلي أنصحهم به.
حاضر. أم بسنت السلام عليكم. السلام عليكم. إذن أنا مع أختنا مريم في جوابي على سؤالها، وقلت بأن الرجل لا يصلي وهو عاري الكتفين لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخونا محمود يقول: رجل تزوج امرأة ثم طلقها ثم تزوج بأختها وهي الآن حامل، فهل هذا حرام أم لا؟ حقيقة أنا لما استشكلت السؤال سألته: هل تزوج المرأة بعد انقضاء العدة أم لا؟ قال: نعم. وبالتالي أنا أحمل وأفهم أن الأخت هي الحامل اللي هي على ذمة الرجل الآن، وبالتالي فهذا أمر مباح ولا شيء فيه. إن كنت تعني أن المرأة الأولى التي طلقت كانت حاملا وهي الآن حامل ثم تزوج بأختها، ففي هذه الحالة لا يجوز له، لأن الطلاق إن كان رجعيا لهذه الأخت فهي في حكم الزوجة ولا يحل له أن يجمع بين الأختين. أما وقد انقضت عدة المرأة أو الأخت التي تزوجها أولا ثم تزوج بأختها بعد انقضاء عدة الأولى، فهذا جائز ولا شيء فيه. حقيقة سؤال أخ محمود الآخر يحتاج إلى أن يبحث من خلال يعني العائلة أو رجل له مكانة بين الناس في المنطقة التي يقيمون هم فيها. هو يقول: في رجل خطب بنت خالته لمدة سنتين ثم بعد ذلك تركها وقال لها بأنه لا يريدها، فيسأل هل يأخذ الذهب أم لا. حقيقة نحن نود أن نستفسر وأن نعرف وأن يجمع بين هاتين العائلتين. الحقيقة مسألة إعطاء الشبكة أو الذهب للمرأة هذا لا يعد فيما أراه والله أعلم من قبيل الهدية الآن، لأن الشبكة دي بيتفق عليها ويفاصل على سعرها وثمنها، ولا يتقدم خاطب لزوجه بهدية يصل مقدارها إلى 20,000 أو أكثر أو أقل، وبالتالي هي حق للزوج، قدمها للمخطوبة كيعني جزء من ارتباطه بها الذي سيكون إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكني أعود فأقول بأن هذه الفتاة وقع عليها ضرر من هذا الأخ خلال هذه الفترة التي كان خاطبا لها، ثم بدا له بعد ذلك أن يتركها دون ذنب اقترفته، وبالتالي فيجب أن يجمع بينهما وأن يعوض هذه الفتاة بما يجبر كسرها عندما يتركها، يعني يعطيها شيئا من المال أو يترك لها شيئا من الذهب أو غير ذلك مما يمكن أن يحل في محيط يعني عائلي وبصورة لطيفة يرضى بها الجميع. هذا ما أراه في مثل هذه الحالة والله أعلم. أخونا بدر من السعودية يسأل يقول: في إنسان مسحور ويرقى بماء زمزم وتقرأ عليه بعض الكلمات من القرآن فيما فهمت منه، ويقول منه لا يحفظ ما يقرأ عليه، إن كان صحيحا بارك الله فيك، لا حرج أن يقوله إنسان أمامه ويردده خلفه، أو أن يقرأ أو يسمع ذلك في جهاز تسجيل بالصوت ويردد الكلمات أو الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية الواردة في الرقية، هذا أمر صحيح وجائز ولا شيء فيه. أما بالنسبة لي يعني طلبك التنبيه على عقوبة الساحر ويعني ماذا له من الجزاء والعقاب الوبيل عند رب العالمين، وأن ضرر هؤلاء السحرة كثير للغاية، لا شك أن السحر كفر وتعلمه كفر، لقول الحق تبارك وتعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، قال أهل العلم: فلا تكفر بتعلم السحر. وحد الساحر ضربة بالسيف كما ورد ذلك في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأخذ أهل العلم بذلك. السحر حرام، السحر الذي يفرق بين الرجل وزوجه أو السحر الذي يؤدي إلى القتل أو غير ذلك، هذا لا يجوز ولا يفعله رجل مؤمن يؤمن بربه سبحانه وتعالى وأن ربه يعلم السر والنجوى والأمر كذلك، أعني أن الله تبارك وتعالى يعلم السر والنجوى سبحانه وتعالى جل في علاه. وبالتالي فيحذر الإنسان أيضا إن سحر أن يذهب إلى هؤلاء السحرة أو الكهان أو العرافين أو يأتي إليهم، لأن هؤلاء واقعون في الشرك بلا شك. هؤلاء السحرة يتعاملون مع الجن، والجن قد تمدهم ببعض المعلومات وهم لا يعرفون شيئا من عند أنفسهم، وإنما قد يصل إليهم شيء ما من قبل مسترقي السمع من الجن، فإن صدقوا في مرة فهم يكذبون في مئات المرات. وبالتالي إن وقع على الإنسان السحر لهذا بلا ساحر، ثم بعد ذلك على أهل الحل والعقد والمسؤولين في البلاد الإسلامية أن يتتبعوا هؤلاء وأن يكفوهم عن هذا العمل المنكر الذي يقومون به في إيذاء الناس. ونحن نعرف بأن يعني في هذه الدنيا لون كبير من ألوان الابتلاء يقع على الناس بسبب هؤلاء السحرة، وهم يكثرون في بعض الأماكن ويقلون في غيرها. وأسأل الله عز وجل أن يعافيني وإياكم من هؤلاء، ولنلجأ إلى الله عز وجل ولنستخدم الرقية الشرعية الواردة في ذلك بقراءة فاتحة الكتاب وآية الكرسي والمعوذات وغير ذلك مما ذكره أهل العلم، وأيضا نحفظ شيئا من الأدعية النبوية التي كان يدعو بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أختنا أم عبد الله تقول بأنها افطرت عمدا في رمضان وزوجها كذلك لأيام مختلفة، وهي تعرف لا شك كفارة ذلك أو الوقوع في هذا الأمر في رمضان. هي تقول هي لا تعرف العدد بالضبط وغير ذلك. أنا أقول لها بارك الله فيك، هي سألت هذا السؤال وكانت لا تعرف أو لم تكن قائمة بالشرع كالتصوم، ولكن في سؤالها أنها يعني كانت لا تصلي حتى وفقها الله عز وجل للالتزام أو التمسك بهذه أو بأحكام هذه الشريعة. فأقول لها أولا بالنسبة للصلاة، إن كنت تاركة لها بالكلية وتبت إلى الله عز وجل فعليك الآن بأن تصلين الصلاة في وقتها وأن تكثري من النوافل، وأن تكثرين من النوافل. يعني أن الله عز وجل في كتابه يقول وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. طبعا اتصال، سلام عليكم، من فضل يا أخ أحمد؟
أنا أزاك شيخ، أنا أحبك الله والله.
حبك الله لدي أحمد، تفضل. تفضل.
عزك عندنا يوم الجمعة نزل شغل القرآن يوم الجمعة.
نعم.
فقلت لهم إن ده حرام يعني مش من السنة. ففي رجل اللي يعني لا مش حرام وشغلوا على عهد الذنب ده علينا. وبرضه بيأذنوا أذانين قبل الظهر، يعني الأذان الأول في بعد أذان الظهر، والأذان الثاني بيأذنوا يعني بعد الظهر خمس دقايق. قلت له ده مش من السنة، أنا سيدنا عثمان بيأذن قبل الظهر بساعة أو بنص ساعة، فمصلين على كده. أنا أذنت الأذانين دول بارتكب إثما ولا إيه؟
حاضر. أخونا سيد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟ الله يبارك فيك.
مرحبا.
شيخ الله يبارك فيك، أسألك الدعاء لي وزوجتي والأولادي.
السلام وفقنا وإياك.
الله يبارك في حضرتك. أنا بعمل هنا في ليبيا والحمد لله ربنا كرمني وعندي أولاد، بس ما عنديش أي مصلحة في مصر أو أي شيء لي، وأنا بشتغل هنا لسه. فربنا كرمني وعمل قرشين، يعني فهل القرشين دولي اولى ان انا احج بيهم ولا ان انا انزل اعمل مشروع ليا ولولادي بيهم، لان ما عندناش شيء احنا في مصر.
حاضر،
بارك الله فيك يا شيخ.
اختنا مريم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي يا ام مريم. تفضلي يا مريم.
ممكن اطرح سؤال؟
تفضلي.
أريد كيفية الدعاء داخل الصلاة، فهم؟
لا ما فهمت كيفية الدعاء داخل الصلاة. طيب ماشي، نجيب عليها إن شاء الله. حاضر. نعم. طيب أنا كنت أحذر الحقيقة يعني من هؤلاء السحرة، وبدأت أجيب على أختنا أم عبد الله وقلت لها بأنها الصلاة التي كانت قد تركتها بالكلية عليها أن تكثر من نوافل الصلاة، تتوب إلى الله عز وجل وتحافظ الآن على الصلوات، صلي الصلوات في أوقاتها وتكثر من نوافل الصلوات مع الدعاء لله عز وجل. أما الأيام التي أفطرتها في رمضان وعليها قضاء فيها، تقول لنا تعرفها بالضبط، عليها على كل حال أن تجتهد عليها أن تجتهد في تحديد هذه الأيام أو العدد المقارب لهذه الأيام، ثم بعد ذلك تقضي إن استطاعت في ذلك شيئا، يعني كان ربنا سبحانه وتعالى أعطاه شيء من الصحة تستطيع أن تقضي عن تصوم عن كل يوم كما ذكرت، فهذا أمر يجب عليها أن تفعله وتحتسب أجرها على الله تبارك وتعالى. وبالنسبة لمثلا لو كانت تنزل عليها دورة شهرية أو يأتيها شهر رمضان أو يأتي أيام العيد مثلا كعيد الأضحى ويجب عليها أن تفطر مثلا في أيام العيد وغير ذلك، نقول هذا لا يقطع التتابع، وحتى أثناء الدورة لا تقطع التتابع، يعني يعتبر الأمر إيه سائر إن شاء الله تعالى. وإن لم تتمكني من الصيام لأي عذر فانتقلي بعد ذلك إلى الإطعام، ونسأل الله عز وجل أن يعفو عن الجميع. تسأل أختنا معضلة منها تسافر هي ولادها من الشرقية إلى القاهرة، تسافر من الشرقية إلى القاهرة وليس معها محرم ولكنها تذهب إلى أهلها، أقول والله إن توفر المحرم لا فهذا والمتعين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذي محرم. وإن كان لا تجد وكانت الضرورة قائمة والحاجة داعية إلى أن تذهب إلى أهلها فالحمد لله، لأن الطرق عموما في الأغلب الأعم آمنة، ولتجلس هي وأولادها في كرسي مثلا مستقل، ولتحرص على أن يقابلها أحد من أهلها في القاهرة، هذا إن دعت الحاجة وكانت لازمة لمثل ذلك. أخونا عبد الرحمن يقول بأنه عنده محل يعني زهور وغير ذلك، وهل يسأل هل يجوز له أن يستخدم كلب حراسة؟ الحقيقة يعني لا أرى كبيرة فائدة في أن يستخدم كلب حراسة في محل، والله أعلم، يعني هو يبيع بارك الله فيك، استخدام كلب الحراسة يعني كي يحفظ له ما لدي فلا يفقد منه شيء أو لا يضيع منه شيء، الحقيقة أيضا لا أرى أن الأمر داع أو ملح لمثل هذا الأمر، لو أنه عمل عنده شخص ما فسيكفيه هذا الأمر، لو جلس أحد من أقربائه، والآن الوسائل العصرية الحديثة على شاشة تلفزيونية ترقب كل حركة في داخل هذا المحل يكون هذا أولى ويبتعد عن ذلك، لأن هذا الكلب إن كان أتى به أثناء بيعه وحركته هنا وهناك يعني قد تصيبه منه نجاسة وقد يحدث من ورائه أشياء كثيرة متعددة. كلب الحراسة في الحقيقة جائز استخدامه، ولكن لا يعني أرى أن كل من كان عنده شيء يقول والله أنا أريد أن آتي بكلب حراسة، يعني كلب الحراسة سيعمل معه في داخل مكانه في مثل هذه الحالة، بخلاف ما لو أن إنسان عنده مزرعة كبيرة خارج مثلا المدينة ويحتاج يترك هذه المزرعة وربما تكون فيها أشياء ويحتاج مثلا إلى حراسة، ففي مثل هذه الحالة إن استخدم كلبا فنقول له بأن هذا الأمر جائز، لأن الكلب في هذه الحالة لن يكون هناك فيه لون من ألوان الاحتكاك المباشر مع صاحبه الذي أتى به ليعمل أو ليحرس في مكانه في مثل هذه الحالة، فأرى والله أعلم أن يبتعد الإنسان عن ذلك وليأتي بمن يمكن أن يقوم بهذا العمل، وهو الذي أراه إن شاء الله تعالى صوابا في مثل هذه الحالة. واستئجار الكلاب في الحقيقة يعني لا يجوز، إنه سمناها عن الكلاب إلا إذا كانت كلاب حرث أو كلاب زرع، ومن يعني أتى بكلب لغير هذا الهدف فلا شك أنه سينقص من أجره كل يوم قيراطين كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي إحنا نكون عندنا لون من ألوان الحذر في مثل ذلك. وأقول هذا لأني أسمع من الأسئلة التي تأتي إلي أحيانا من بعض إخواننا يعني لون من ألوان التوسع في مثل هذه المسائل، فنحن يعني نحرص على أن نقع في أمر نهانا عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أختنا أم عبد الله تسأل عن سؤال يعني قد أثير قبل ما يقرب من 20 أو 25 سنة، خلاصة سؤالها إيه؟ خلاصة سؤالها البنت أو بنت الزوجة التي تزوجت برجل هل تحرم عليه إن لم تكن في حجر أمها أو في حجره أم لا؟ القرآن الكريم لما عدد المحرمات من النساء قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. هنا اشترط في تحريم الربيبة على الرجل الذي تزوج بأم هذه الربيبة أن تكون الربيبة في حجر الأم أو في حجر الزوج، يعني تربت في حجرها وتعيش معها. الفقهاء والمفسرون فيما وقفت عليه وكأنه إجماع منهم رحمهم الله تبارك وتعالى أن هذا القيد لغو لا مفهوم له، اللي هو إيه؟ اشتراط أن تكون هذه البنت في حجر الزوج. قالوا هذا قيد لغو، يعني لا مفهوم له ولا معنى له، وبالتالي لا يعمل به. وعلى رأي جمهور الفقهاء أن الربيبة، أعني بنت الزوجة التي لم ترب في حجر هذا الرجل، هي أيضا محرمة عليه، ولا يجوز له أن يجمع بينها وبين إيه؟ وبين أمها التي تزوجها أو تزوج بها ودخل بها. هذا هو كلام الفقهاء في ذلك. الحقيقة لنا يعني أئمة فضلاء اجتهدوا رحمهم الله تبارك وتعالى، خاصة قبل ربع قرن من الزمان كما ذكرت أثيرت هذه القضية، وبعض علمائنا وإمتنا رحمهم الله تبارك وتعالى أباح وأجاد هذه المسألة مخالفا جمهور الفقهاء فيها، وقد استند في ذلك إلى أقوال وجدها لبعض أهل العلم، ولكن الذي نراه ونرجحه هو ما عليه جمهور العلماء، وهو الذي أراه صحيحا وصوابا إن شاء الله تبارك وتعالى، أن الربيبة يحرم للرجل أن يتزوج بها سواء كانت في حجره أم ليست في حجره، يعني سواء كانت معه في البيت أو ليست معه في داخل البيت. طيب أخونا خالد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
يا مرحبا.
والله أنا لي واحد صاحبي قاعد معي نفسي يا شيخ، ماشي قاعد حصلت شكله مع المدام في التليفون وقال له انت طالب الثلاثة في التليفون، مش عارف احنا نعمل ايه توا بالظبط.
هو فين هو ده يا حبيبي؟
هو في ليبيا يا شيخ.
ها؟
في ليبيا.
طب احنا حابين نسمع منه ونتكلم معاه.
ما هو قاعد معايا يا شيخ، هو بس انا مش قادر، هو قال له علي الطلاق انت طالب بالثلاثة في التليفون.
شوف انت قلت لي ان لا انت طالق بالثلاثة ورجعت قلت لي تاني علي الطلاق بالثلاثة، الله يبارك فيك.
قال يا شيخ انت طالع بالثلاثة في التليفون.
انا اريد ان اسمع منه الله يكرمك.
باخد اسمع منه يا شيخ. الو.
عليكم السلام، تفضل.
قال انت طالع في التليفون يا شيخ بالثلاثة.
يعني انت قلت لزوجتك انت طالق في الهاتف بالثلاثة؟
نعم.
حاضر.
ماشي.
تسمع الجواب؟ حاضر، خليك معي. اخونا احمد، السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك شيخ فاضل؟
يا مرحبا.
بارك الله فيك.
وفيكم بارك.
لو سمحت يا شيخ انا كان عندي استفسار بسيط كده.
اتفضل.
يا ريت حضرتك يعني تسمعني كده، انا طالب في ثانية جامعة وقررت ان انا اعفي لحيتي.
نعم.
الحمد لله يعني. فانا وجدت ان انا مثلا انا في جامعة خاصة مش جامعة عادية يعني. وجدت ان هي حصل لي مشاكل دلوقتي يعني، فده الشيء الاولاني، الشيء الثاني ان انا هضر واحد عزيز عليا يعني.
نعم.
لدرجة ان ممكن مثلا يعتقل ثاني، بس هو كان لسه خارج من المعتقل بقاله 14 سنة يعني. فانا عايز حضرتك تفهمني في اللي انا قلته ده بالظبط، يعني ده بالظبط المشكله اللي عندي يعني. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
كل سنه وانتم بخير. اختنا ام عمر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل
يا شيخ.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ انا عندي عمر عندي سنه ونص.
نعم.
وعايزه افطمه يعني على رمضان عشان انا بتعب في الصيام.
نعم.
وهو يعني بياكل كل حاجه والحمد لله.
نعم.
يعني كده هبقى بظلمه ولا ايه؟
طيب حاضر،
لو سمحت يا شيخ.
اتفضلي. اتفضلي.
انا جوز اختي معاه سياره وهو بيرجع يعني بالوراني موت طفل صغير، يعني مش خطا منه هو، هل هو عليه كفاره او عليه حاجه؟
يعني قتل طفلا.
آه.
حاضر.
بس هو بيرجع بالوراني مش من قدام، يعني مش خطأ منه هو.
أما الخطأ بالسيارة بس؟
نعم.
خلاص طيب حاضر.
ماشي.
أخونا عاطف السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أيها شيخ.
تفضل.
أنا بالنسبة للطلاق أنا طلقت مرتين عند مأذون.
نعم.
وكنت حالف يمينين، بس أنا في نيتي إن اليمينين دول تهديد.
نعم.
بس.
قلت إيه في اليمينين؟
إيه؟
ماذا قلت في اليمين؟
قلت أنت طالق.
ده اليمين ده؟
اليمينين، اليمينين اللي أنا حلفتهم كده، إنما اليمينين عند مأذون دول على ورق.
مين قال لك إن قول الرجل لزوجي أنت طالق ده يمين؟ هذا ليس يمين.
نعم.
هذا ليس يمينا. أنت قلت لها علي الطلاق ولا أنت طالق؟
أنت طالق.
طب ده بصريح لفظ الطلاق تطلق به المرأة بارك الله فيه. ليس نعم. يمين. هذا ليس يمينا ولإنما طلاق.
طلاق يعني؟
طبعا.
بس أنا ما كانش في نيتي، أنا في نيتي تهديد.
لا ما ينفعش الله يبارك فيك، لفظ الطلاق إذا خرج لا يقال لم تكن في نيتي. وعلى كل حال في مثل هذه الحالة لو رجعت دار الإفتاء وجلست مع مجموعة من أهل الفتوى هناك وعرضت هذه المسألة بينهم بالتفصيل لعله يكون أفضل إن شاء الله. إذن الربيبة سواء كانت في حجر الزوج أو لم تكن في حجره الراجح أنه لا يجوز للرجل الذي دخل بأمها أن يتزوج أيضا بهذه أو يتزوج من هذه الربيبة. أخونا خليل من المغرب له عدة أسئلة، يسأل في سؤاله الأول يقول بأنه يعمل في السياحة والفندقة وفي خمور يقدمها وقد يعني يتطور به الحال ليصبح في درجة أعلى من ذلك فيدرب غيره أو يعطي محاضرات في هذا العلم وغير ذلك. وأنا أقول له يا أخي بارك الله فيك، يعني الفنادق نحن ومن يعني كثير من البشرية ينزلون في الفنادق، فالفنادق تؤدي خدمات عظيمة لمن ينزل فيها. إنسان غريب ذهب إلى بلد يحتاج إلى أن ينزل في مكان ويستضاف في فندق مثلا أو يستضاف في فندق لينام وغير هذا مما يحتاج إليه الإنسان عادة، إنما تقديم هذه المنكرات إليه هذا أمر ممنوع، وعلى الإنسان ألا يشارك في مكان فيه ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر عشرة صلى الله عليه وآله وسلم، لعن عاصر الخمر ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها، كل هؤلاء لعنهم النبي، وحاملها والمحمولة إليه كل هؤلاء لعنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبالتالي أقول لأخينا خليل لا يجوز لك أن تفعل ذلك ولا أن تكون في مثل هذه الأماكن بارك الله تبارك وتعالى فيه. كذلك يسأل عن سؤال آخر، ادخار السلعة لموسم آخر. أقول إن ترتب على ادخار السلعة أن تحتكر، إن لم تكن السلعة دي مش في السوق عنده هو فقط فيحتكر هذه السلعة ويمنعها عن الناس بغية ألا يكون لها وجود في الأسواق وتظهر حاجة الناس الملحة إليها ثم يخرجها ليبيعها بعد ذلك، أقول حرام عليه أن يفعل ذلك. أما ولو كانت السلعة موجودة ولكن ويعني هي بين أيدي الناس، ولكن لو أخر هو بيعها لوقت آخر فهذا لا شيء فيه، هذا لون من ألوان التجارة الذي المحمود أو الذي يفهمه التجار طالما أن السلعة قائمة وموجودة. فأنا والله عندي جزء من هذه السلعة أود أن أؤخر بيعه شهرا أو شهرين أو ثلاثة والسلعة قائمة موجودة لا أحتكرها فهذا لا شيء فيه، أما ما عدا ذلك فلا يحل للإنسان أن يفعل ذلك. أخونا محمد الحقيقة له أيضا عدة أسئلة، وأنا أقول يا إخواني ولعلي أقول أيضا بمناسبة سؤال أخي أحمد فيما سيأتي هو الطالب في السنة الثانية من الجامعة ويعني يطلق لحيته وبعدين يريد أن يحلقها لأنه سيترتب على ذلك ضرر قد يعني لغيره أيضا فيما ذكر هو. أنا أقول يا إخواني الأسئلة القائمة على الورع يعني أضع فيها نصب عيني السائل فيها قول الحق تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، يعني أنا لا أعرف حدود هذه المضايقات أو المخالفات أو الضرر الواقع على الإنسان، هل يتحمل أو لا يتحمل، هل أتمكن من أتحمله أو أفتن فلا أستطيع. فعلى كل حال الإنسان يتقي ربه سبحانه وتعالى ما استطاع إلى ذلك من سبيل. هنا الأخ محمد يقول أسكب في مكان فيه فتن، ابتعد بارك الله فيك، ابتعد عن مثل هذه الأماكن. الله تبارك وتعالى ذكر من صفات عباد الرحمن أنهم لا يشهدون الزور، قال والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ثم إن قول أخونا محمد جاء الرجل قبل زوجة جاري، مثل هذه الكلمات لا تقال ولا تعلن، والإنسان إذا ارتكب منكرا تاب إلى الله وعاد وأناب إلى رب العباد سبحانه وتعالى وصدق مع الله فيما يفعل. كذلك المسلسلات اللي فيها نساء وفتن وغير هذا، كل هذا من المنكر والضياع، فيه ضياع للنفس وضياع للأوقات وضياع للهمم، كل هذه أمور تؤثر في المؤمن ويكون لها يعني من الأضرار الناجمة إن استمر عليها الشيء الكثير. هذه كلها مسائل يجب أن تترك وأن ينقطع عنها الإنسان بالكلية. أخونا أحمد يسأل أو يقول بأن في المسجد عندهم يقرؤون القرآن بصوت مرتفع قبل الصلاة، وبعدين أيضا ذكر أنه يؤذن في المسجد اللي هو بجواره أكثر من أذان، وبعدين جاء الرجل قال له قراءة القرآن حرام، قال له ليست بحرام. يا أخي بارك الله فيك، لا مثل هذا الكلام غير صحيح، إنك تقول قراءة القرآن حرام، لا، أنت تريد أن تقول بأنه لم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا من سنته أن يقرأ القرآن الكريم جهرا في هذا الوقت. أنت لما تبين للناس السنة وتبسطها لهم تجد قبولا بارك الله فيك، لا تجد واحد يقول والله هذا حرام، لن يقبل منك، خاصة أنه سينزعج جدا. لماذا؟ لأنك تقول على أمر من أحب الأمور إلي، وهي من أقرب الأمور التي تقرب إلى الله عز وجل، اللي هي قراءة القرآن. ولكن احنا نجي للقارئ ولهذا وللناس اللي يفعلون ذلك نقول هل يجوز لك أن تصلي القرآن راكعا، أن تقرأ القرآن راكعا أو ساجدا؟ نقول له لا يجوز ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقرأ الراكع أو الساجد شيئا من القرآن، رغم أن القرآن كلام الله ولكن ليس هذا موطنه. فإحنا ما نقول للناس والله قراءة القرآن حرام يوم الجمعة، لا، نقول قراءة القرآن مستحبة ومطلوبة وأنت داخل في بيت الله عز وجل، ولكن من السنة أنه إذا دخل الداخل إلى المسجد في يوم الجمعة وغيره، ولكن يوم الجمعة يكون أكثر لكثرة الناس. طب أتلقى الاتصال ثم أعود. تفضل يا أخي محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال لو سمحت يا فضيلة الشيخ.
تفضل.
أنا حضرتك يا فضيلة الشيخ شغال في اليونان.
نعم.
والجو الوقت هنا الشغل بقى صعب جدا جدا، يعني درجة ما تصورهاش. فأتاح لي، أنا كنت شغال في البحر صياد، فأتاح لي شغل في سوبر ماركت. سوبر ماركت ده طبعا بيبيع كل حاجة، وفيه برضو أنواع من أنواع الخمور بيتباعنا. أنا شغال ببيع.
نعم.
وأنا موجود دلوقتي بكلمك من الشغل، وأنا موجود دلوقتي.
نعم.
أنا نفسيتي تعبانة من جوه، ونفسي ألاقي شغل تاني، بس أنا مش قادر. لو مشيت من هنا هقعد، أنا ليش قدامي غير إن أنا أروح تاني؟ مش عارف أعمل إيه بصراحة. طلبت الشيخ.
طيب والله أنا سأجيبك جواب إن شاء الله ينفعك وينفع إن شاء الله غيرك في مثل هذه الحالة بإذن الله عز وجل. أخونا محمود السلام عليكم.
عليكم السلام الله وبركاته. شيخ عبد الله معلش أنا آسف للرجوع لسعادتك.
أهلا وسهلا.
أنا آسف للرجوع لسعادتك، معلش في البرنامج الثاني. فضلت الشيخ عبد الله، السؤال اللي سألت حضرتك الأول أولاني كواحدة مطلقة ماشي وتزوج أختها. هو على فكرة ما أداش عدة كاملة.
انا سالتك بعد انقضاء عدتها كنت
معلش انا سالت ورا الثاني استفسرت اكتر عشان برضه ايه اكون عارف عشان ما اتحملش ذنب ولا وزر. فقال لي لا ده ما اداش العده بتاعت الاخت كامله.
هو لا كان لا يجوز له ان يتزوجها بارك الله فيك.
لا حصل له معلش برضه السؤال الثاني عايز اسالك حاجه. السؤال الثاني عايز اسالك حاجه. كنا قاعدين معاهم حضرنا موضوع اللي هو بنت خالته ماشي كانت زوج من خالته، فبعد سنتين قال لا ده انا عايز الحاجه الثانيه. شيخ عبد الله يعني دخلنا وقعدنا وقلنا لابني اللي ملوش حاجه خلاص يعني انت جيت بعد سنتين ودخلت طالع عليهم في البيت فدلوقتي انت مفهوم لكش حاجه خالص نهائي. فهل يا ترى ده شرعا ولا قانونا ولا حراما ام حلالا؟
لا انا اشرت عليكم بالحاله اللي فيها مثل هذه الحاله بارك الله فيك. يعني هذه الحاله لها اطراف, هذا الخاطب وهذه المخطوبه, فلا بد ان يجلس كل واحد من الطرفين.
عبد الله رفع عليها قضيه في الاسم واتهمها ان انا واخد منه 5000 جنيه ماشي, واخده منه ساعه ذهب, وهو الكلام ده كله كذب. فهي راحت للمحكمه وحضرت الجلسه, فالجلسه هي البريه وهو اللي شال التهمه كلها.
بارك الله فيك. فلتبعثوا احدا من اهل الخير ليجلس بين هؤلاء وهؤلاء ويصلح بينهما بما يرتضيه المقام في مثل هذه الحالة. يعني أن البنت تجبر بشيء من المال, وأيضا نحن لا نأتي على الخاطب بلون من ألوان الضرر الكبير الذي يمكن أن يرجع إليه بشيء من ذلك.
شيخ عبد الله شيخ خد رقم تليفون ساعتك من الكنترول يا ريت لو سمحت.
طيب تفضل.
ماشي
حاضر.
ماشي
طيب تفضل. أخونا عبد الله السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام وبركاته.
فضيلة الشيخ إني أحبك في الله.
حبك الله يحتني
فيك. لي سؤال وأرجو أن يتسع صدر فضيلتكم لي لأن فيه تفصيل.
تفضل.
ما قول فضيلتكم في رجل هو الآن ملتزم والحمد لله.
نعم.
ولكن قبل التزامه كان يحلف بالطلاق كثيرا, وفي يوم كان يجلس مع زوجته وسألته عن أمور لو تأكدت منها لحدث بينه وبينها خلاف عظيم.
نعم.
سألته عن هذه الأشياء فحلف لها كذبا أنها لم تحدث. وتكرر هذا الموضوع في أسبوعين مرتين خلاف هذه المرة.
نعم.
يعني يقول مثلا علي الطلاق منك ما حدث كذا.
نعم.
ولكن كان كاذبا.
نعم.
ولكنه الآن بفضل الله تاب وأناب إلى الله عز وجل ويحاول أن يتقي الله في كل أموره.
نعم.
فهل يقع هذا طلاقا أما يكون هذا يمين ويكون له كفارة؟
بارك الله فيك. وأنا أنت تقول لي الآن الرجل ملتزم.
نعم.
ولكن الآن وأنا الرجل ده أريد أن أعرف عندما كان يحلف بالطلاق ماذا كان يعني ويقصد؟
كان يريد أن يسكتها عنه, يعني خاصة أنها غيورة جدا يعني.
يعني لا يرغب في الطلاق.
لا لا لا.
ولا يريده.
لا 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 لا.
طيب حاضر.
جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.
عليكم السلام. أختنا محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا شيخ.
مرحبا تفضلي.
جزاك الله خيرا. لي سؤال عن حضرتك دلوقتي, لو في شخص وجد مبلغ من المال كبير.
نعم.
هل له أن يأخذ 10% وجد صاحبه. هل له أن يأخذ 10% من هذا المبلغ؟
طيب حاضر.
السؤال الثاني بعد إذن حضرتك. ما الدعاء الصحيح الوارد لسجود التلاوة؟
حاضر.
جزاك الله خيرا. السلام عليكم.
طيب أرجع إلى الإجابة على ما بين يدي. وأنا كنت أتكلم مع أخي أحمد في كلامه مع رجل في حول قراءة القرآن الكريم أو ما يعرف بقراءة سورة الكهف أو غيرها أو قراءة السورة قبل أذان الجمعة مثلا بنصف ساعة, وقوله للناس في المسجد لأن هذا حرام. أقول قراءة القرآن ليست بحرام بارك الله فيك, ولكن نقول ليس هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لا يأتي واحد في المسجد فيرفع صوته بقراءة القرآن أو ولو حتى بأي ذكر من الأذكار المشروعة. لماذا؟ لأن النبي عليه السلام رغب الداخل إلى المسجد أن يركع ركعتين. فقراءة القرآن بصوت مرتفع لا شك أنها ستؤثر على القائم المصلي لله وهو يؤدي تحية المسجد. هذا أولا. ثانيا نقول بأن هذا الفعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وليس له أصل من سنته, فهو ليس على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما اللي نعمل إيه؟ المسجد الحمد لله القرآن أو المصاحف موجودة في داخل المسجد, والناس تختلف في أحوالها وما تريد أن تقوم به من عبادات لله عز وجل. فالمساجد والمصاحف موجودة, الداخل يصلي ما شاء له أن يصلي, لأن الداخل إلى المسجد يستحب له أن يركع ركعات متعددة والنبي عليه الصلاة والسلام رغب من تطهر في بيته ثم أتى إلى المسجد فصلى ما شاء الله له أن يصلي، فهذا وقت مستحب فيه الصلاة، ثم جلس واستمع إلى الخطبة وصلى مع الإمام وأنصت، غفر الله له ما بين هذه الجمعة والجمعة التي تليها. فالإنسان لما يدخل إلى المسجد في يوم الجمعة له أن يصلي ركعتين على الأقل، وإن زاد تقربا إلى الله فهو حسن ومشروع. والقارئ في مثل هذه الحالة لا شك أنه يشوش على القائم المصلي، وليس هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فلنرجع إلى الأصل ونقول: من أراد أن يصلي فليصلي، من أراد أن يقرأ القرآن فليقرأ، ولا يشوش على غيره فلا يرفع صوته. وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في بعض أحاديثه إلى خفض الصوت عندما نكون جماعات، وأخبر عن العلة في ذلك بأن كل واحد منا يناجي ربه، كل واحد له مع ربنا عمل. رجل جالس يدعو الله عز وجل ويستغفر ويتوب وينوب، آخر جالس يقرأ القرآن، ثالث قائم يصلي. القرآن خير وحق وندعو إلى قراءته وتلاوته، ولكن بالصورة الصحيحة. فبدلا من أن يقرأ شخص واحد القرآن الكريم وربما ينصرف عنه غيره، فليقرأ من في المسجد كتاب الله عز وجل، كل واحد منا يقرأ القرآن. ثم إني صلاة الجمعة لا أذان للظهر فيها، وقد سبق أن تكلمت في اللقاء الماضي عن ذلك، وبينت أن الأمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان أذانا واحدا بين يديه إذا صعد على المنبر، واستمر الحال كذلك في عهد الصديق وعمر رضي الله تعالى عن الجميع، حتى كان عهد عثمان رضي الله عنه فرأى الناس قد انصرفوا إلى الأسواق وتأخروا عن الحضور إلى المسجد بسبب ذلك، فأرسل من يؤذن لهم بصورة مبكرة هناك ليعلمهم بقرب دخول الوقت، حتى يرجع الواحد منهم ليستعد ويتوضأ أو يتطهر أو غير ذلك ويأتي إلى الصلاة في المسجد. فهذا من فعل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، فعله لعلة زالت في هذه الأعصار المتأخرة بوجود الساعات والأدوات التي تضبط بها الأوقات، فلسنا بحاجة إلى مثل ذلك، ولنرجع أيضا إلى الأصل. ولكني مع كل هذا أرجع فأقول: مثل هذه المسائل أيها الشباب المسلم لا ينبغي أن تثير بينكم وبين الشيوخ أو بين رواد المسجد ألوانا من ألوان القطيعة أو الفتنة أو التدابر أو الشحناء أو غير ذلك، فهي مسائل اعتادها الناس ورأوا أنها من الحق والصواب، ولهم فيها وجهات. البعض يقول هذا كلام الله عز وجل، وربما كان الناس سابقا لا يعرفون كثيرا من القراءة. وثالث يقول بأن هذا الأذان من سنة أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه، فعندهم شبهات. علينا أن نواجه ذلك بلون من ألوان المعروف، وأن نخاطب الناس بالحكمة في مثل ذلك، وأن لا تكون هذه الأمور من الأسباب التي تنقطع بها العلائق بين أهل الإيمان، لأن ما يجب أن يكون بينهم من حب وترابط لا شك أنه أعلى درجات ودرجات من حدوث مثل هذه الأشياء. وإن كان الواجب على الجميع، وأنا أخاطب ناس أناس قد يكون عالم وعامي، عالم ومتعلم يطلب العلم ولا يعرفه، أقول مثل هذا الكلام الآن جمعا لكلمة الأمة وليس تقليلا من شأن الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. فلقد أشرت وما زلت وأكد إلا أنه لم يكن في عهده قرآن يتلى قبل صلاة الجمعة ولا أكثر من الأذان الذي كان يؤذنه بلال بين يديه رضي الله تعالى عنه. وقلت أيضا في كلام السابق بأن الواجب على الجميع أن يرجع إلى الأصل الأول، إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، أخونا سيد يعمل في ليبيا ويقول بأن الله تبارك وتعالى أكرمه ومن عليه، ويعني عنده بعض المال وعنده أولاد، وبيسأل يقول: هل يعني أحج بهذا المال ولا أعمل مشروع لأولادي؟ أقول له: بارك الله فيك، أنت على عمل، ويرزقك الله عز وجل ويتولاك ويتفضل عليك ويعطيك. فإن توفر لك المال أو توفر عندك المال الذي تؤدي به فريضة من فرائض الإسلام، فالحج ركن من أركان الإسلام، والله عز وجل في كتابه يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولما سئل عن الاستطاعة قال: هي الزاد والراحلة. فإذا تيسر لديك المال الذي تنتقل به من مكان إلى آخر، وتيسر بسبب المال وجود الراحلة أو المركب الذي ستركبه، تعين ووجب في حقك الحج. وأما عن أولادك فرب العباد لن ينسى أحدا ولن يترك الأولاد، بل ربما تفوق الأولاد ماديا عليك، وهذا أمر مشاهد للعيان. قد يكون الرجل لا مال عنده ويرزق بأولاد فيفتح الله عز وجل عليهم، ويكون عندهم من المال ما ليس عند أبيهم، ويكون أبوهم قد فرط أولا في حق الله عز وجل بسبب الأولاد الذين فتح عليهم. لا ينفعك زوج ولا ولد ولا بنت ولا غير ذلك إذا توفرت شروط الحج في شروط الحج عندك. فالحج واجب عليك، واترك هذا لله عز وجل، ولا تخش من غير ذي العرش إقلالا. فرب العباد سبحانه وتعالى هو المتكفل بأرزاق العباد، وقد يفتح الله عز وجل عليك بالحج أبواب من الرزق لم تكن في حسبانك. فعليك بتقوى الله تبارك وتعالى، وأن تصدق مع الله في هذا الأمر، طالما أن المال توفر لديك، وأن تقوم على وجه السرعة باتخاذ الإجراءات التي تصل بها إلى بيت الله الحرام لتعظم الكعبة الشريفة، ولتطوف حولها، ولتسعى بين الصفا والمروة، ولتقف بعرفات، وهناك تسأل رب العباد سبحانه وتعالى من فضله، والله عنده أجر عظيم. أخونا أو أختنا مريم تسأل: كيفية الدعاء داخل الصلاة؟ يا إخواني، في أماكن مواضع مواطن يستحب الدعاء فيها داخل الصلاة. الإنسان وهو راكع ده موطن للدعاء، وهو ساجد موطن عظيم للدعاء، بل مرغب في أن يدعو العبد ربه وهو ساجد، في حث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قول: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فقمن أن يستجاب لكم، يعني خليق أن يستجاب لكم، حق أن يستجاب لك، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. كذلك أيضا الدعاء بين السجدتين، أيضا ده موطن من أوطان الدعاء. كذلك أيضا الدعاء بعد الانتهاء من التشهد وقبل السلام، وقد ورد في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموطن كان يستعيذ بالله من أربع. المهم علينا أن نتعلم هذه المواطن، كما أنه يستحب لنا أن نعرف بعضا من الأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو بها ربه في صلاته، لنؤديها لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. طيب، معنا أخونا أحمد، ثم أعود إليكم.
وعليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام الله وبركاته.
ازيك يا شيخ عبد الله؟
يا مرحبا.
بارك الله فيك وبارك الله في مشايخ قناة الرحمة، إن شاء الله يجعلها نسمة الرحمة على جميع العالم.
اللهم آمين.
في سؤال عندي بالنسبة لل... أنا شغال في الحكومة مثلا.
نعم.
يجوز له التصرف في أي شيء من اللي هو التسجيل أن يعطيه
العام والحكومة؟ أنا فأفهم من سؤالك،
يعني مثلا أنا
الصوت غير واضح، فهمت من السؤال أنه يعمل في الحكومة وهل يجوز له أن يتصرف في شيء مما تحت يديه؟ هذا ما فهمت من سؤالي. أختنا هدى، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا فضيلة الشيخ.
مرحبا.
دلوقتي أنا عندي ذهب كنت جابه من قبل كده قديم يعني.
نعم.
وجابه طبعا ب 30-40 جنيه جرام كده. دلوقتي ب 200 جنيه وأنا عايز أطلع الزكاة.
نعم.
أطلع بسعر اليوم، وإذا ما كانش معايا فلوس تكمل إن أنا أطلع الزكاة بسعر اليوم أبيع من الذهب؟
طيب حاضر.
شكرا.
أم عبد الله السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل حضرتك يا شيخ بعد إذنك؟
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، انا متزوجة وزوجي قال لي ما تاخديش فلوس من حد يعني. واهلي عندي اهل مبسوطين شوية، فاوقات في رمضان بيطلعوا يعني زكاة المال او صدقة مش عارفة. فبيعطوني يعني، فانا مش بقول له. وفي نفس الوقت مش بصرفهم في البيت. يعني بصرفهم برضو يعني لحد من اهلي بيكون محتاج. او بشتري مثلا اغراض لي او كده لبره يعني عند اهلي. فهل ده يجوز ولا ما يجوزش؟
طيب حاضر.
ولو معايا مثلا فلوس وهو ما يعرفش عنها حاجه مش بتاعته.
فلوس لك ولا لغيرك؟
لا لي انا بس مش بتاعته.
مش بتاعته هو؟
من قبل ما اتجوز. وهو ما يعرفش عنها حاجه، ما علمتوش يعني بيها. هل ده يجوز ولا ما يجوزش؟
حاضر.
ومثلا هو بيعطيني مثلا مصروف كل شهر، انا اوقات بقول له مستلفه وما كنتش مستلفه، وبسد من المصروف ده. يعني مصاريفي بتبقى زايده، بس يعني بحرج ان انا اقول له ان انا مصاريفي كتير يعني. فبقول له ان انا مستلفه وبسد من المصروف، هو مش بيديني زياده بس انا بسد منه. بس ان انا اقول له يعني حاجه مش حقيقيه يعني.
طيب على كل حال ساجيبك ان شاء الله.
طب عايزين احط في سؤال تاني.
اتفضلي.
كانت والده زوجي عندنا يعني في السعوديه، وكان معمول لها زياره. وهي كانت عايزه تروح تعمل عمره تقعد اسبوع. وتعذر، هي ليها ولدين هناك، زوجي واخوه. وتعذر ان هم ياخدوا اسبوع اجازه من العمل بتاعهم. يعني بيتخصم من الشهر الاجازه بتاعهم في السنه. فروحت انا وهي عمره مكه والمدينه، رحنا قعدنا اسبوع سوا. لوحدينا. فهل ده يجوز يا شيخ ولا ما يجوزش؟
طيب حاضر.
متشكر او جزاك الله خير.
اخونا محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
الله يجزيك خير عنا يا شيخنا.
واياكم.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. شرح الحديث وجزاك الله خيرا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
طيب، اعود الى الاسئله الوارده او التي اتت الي بعد ان بينت بعض المواطن التي يستحب للعبد ان يدعو ربه بها، ان يدعو ربه وهو في داخل الصلاه بها. اخونا خالد، وكلمت صاحبه الذي كان معه، كان له صاحب يجلس معاه الان، بعدين قال لزوجه انت طالق عن طريق الهاتف بالثلاثه، هكذا قال. حقيقه يا اخواني، يجب ان احنا نفهم احكام الطلاق، وكثيرا ما نتكلم عنها. الطلاق بالثلاث طلاق بدعي. قول الرجل لزوجه انت طالق بالثلاثه، هذه لفظه لا يتفوه بها الانسان، لانه لا يجوز للانسان ان يجمع الطلاق بالثلاث في لفظ في لفظ واحد. الحقيقه المساله ايضا خطيره على الانسان. كان في عهد النبي عليه الصلاه والسلام الطلاق بلفظ الثلاث يرجع إلى واحدة، يعني إلى طلقة إلى طلقة واحدة. فلما كان الأمر في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا حديث ابن عباس في البخاري ومسلم وغيرهما، جمع أمير من عمر الناس واستشارهم في هذا الأمر، ومما قال لهم إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة. يعني استعجلوا في أمر المفروض يتريث فيه، لو فيه أناة يعني أن الله قال الطلاق مرتان، فامساكم بمعروف او تسريحهم باحسان. الطلاق مرتان يعني طلقه بعد طلقه، لا تستنفذ الطلقات في لفظ واحد او في كلمه واحده، ولكن طلق طلقه ثم رد الزوجه ان رغبت، فان رجعت اليك ورد ان تطلق طلق مره اخرى، فان استمرت معك فالحمد لله، وان لم تستمر واردت ان تطلق فطلق الثالثه، وبعدها تبين منك ولا يجوز لك ان تراجعها إلا إذا تزوجت بآخر زواجا للإقامة معه ليس من عن طريق التحليل، ثم طلق وبدا لك بعد ذلك أن تتزوجها. إذن الإسلام فيه فسحة لك أيها المؤمن ألا تجمع الطلقات الثلاث وقد أعطيت لك، ألا تجمعها في يعني كلمة واحدة. فلما كان إنسان يجمعها في كلمة واحدة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا تحسب ثلاثة وإنما تحسب مرة واحدة. في عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وجد أن الناس يعني خلاص توسعوا في المسائل وأكثروا من إطلاق الطلاق بالثلاث، فجمع عمر رضي الله عنه الصحابة استشارهم في هذا الأمر، وقال إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، فأصبحت الثلاثة ثلاثة، اللي طلق ثلاثة تبين منه زوجته. ومن هنا اختلف العلماء، لو طلق إنسان بالثلاثة هل تكون طلقة كما كان في عهدنا والسلام أو ثلاثة؟ ذهب البعض إلى أنها يعني تكون طالق بالثلاث كما هو الحال عليه في إجماع الصحابة في عهد عمر، والبعض ذكر بأنها تكون واحدة، وهذا هو الذي عليه الفتوى، ولكن المسألة خطيرة فلا يعود الإنسان لمثل إيه؟ لمثل ذلك. أختنا أم عمر تريد أن تفطم ولدها عنده سنة ونصف، لا حرج في ذلك وليس في هذا ظلم عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. أنا تكلمت مع أخونا عاطف الآن طلقت مرتين عندما أذون وحلفت يمينين، سألت ويش اليمين؟ قال قلت له أنت طالق، قلت بأن هذا صريح لفظ الطلاق تطلق به الإيه؟ المرأة. أخونا محمد اللي بيعمل في اليونان ويقول العمل هنا صعب جدا ويتحرك له فرصة عمل في سوبر ماركت فيه خمور، أنا أسأله يا أخي هل ضاق الحال بك في بلدك أن تجلس بين ظهراني المشركين لمجرد الطعام والشراب؟ هل يجوع الإنسان في بلده حتى يجلس في مثل هذه الديار التي لا يسمع فيها أذانا في الغالب، ولا يجد جماعة يصلي فيها بين الناس، وفيها من ألوان الفتن ما الله به عليم؟ اتق الله تبارك وتعالى ومن على شاكلتك، وارجع إلى بلدك وعمل كغيرك من سائر الناس، ولو تقللت من المال ولو كان عندك من المال شيء القليل فهو خير لك وأبرك وأفضل مما أنت فيه. الأخ يعني سؤال الأخ عبد الله، الرجل اللي كان يعني غير ملتزم وكان يحلف الطلاق كثير ويعني كان لا يريد الطلاق كما سألته والآن تاب ورجع إلى الله، فأرجو الله عز وجل يعني أن يكون في هذا خير عليه ولا يلتفت إلى ما سبق منه، ولكنه يعني يحرص إن هو يعني يشوف هذا الطلاق تقريبيا كم كان يحلف بالطلاق ويكفر عن هذا اليمين بكفارة يمين. أختنا أم محمد تقول شخص وجد مبلغ من المال، مال ده كبير، صاحبه موجود، هل يأخذ 10% من ليه يأخذ 10%؟ ما هي الأسباب؟ هذا مال حرام إذا أخذه. إنسان وجد مالا وعرف صاحبه هذه أمانة، عليه أن يرد المال بأكمله إليه. فإن مثلا أعطاه المال لصاحبه وجاء صاحبه أراد أن يكافئه مكافأة تشجيعية فأعطاه شيء من المال دون أن يطلب ودون أن يتعرض، فليأخذ في هذه الحالة ولا شيء فيه، إنما يأخذ 10% من المال والمبلغ كبير. ولما ذلك؟ لا يجوز بحال من الأحوال. أخونا أحمد يعني قطع الاتصال عليه وكان الخط من عنده غير واضح في السؤال. اللي يعمل في الحكومة يتق الله عز وجل في هذا المال العام، يعني إنسان لا يستغل ولا يستفيد من الأماكن التي يعمل فيها وهي من مملوكة للدولة أو مكان عام وشاع للدولة أن يستفيد منها فائدة تعود عليه بالنفع ولا تفيد صلب عمله الذي يعمل فيه. أختنا هدى تقول عندها ذهب قديم تريد أن تخرج الزكاة، تخرجه السنة اليوم؟ نعم. من يرغب أن يزكي عن الذهب أو من المرأة التي ترغب أن تزكي عن الذهب التي تستعمل فعليها أن تزكيه بسعر يومه. هي بتسأل بتقول أنا ما عنديش مال هل أبيع منه وأسدد؟ والله أقول والله أعلم في مثل هذه الحالة إن لم يكن لديها مال فالأمر فيه سعة، ولا تخرج زكاة هذا الذهب إن كانت تستخدمه في الزينة ولم تعده للتجارة أو البيع. يعني تأخذ بقول من ذهب من الفقهاء إلى أن زكاة أن الذهب أو أن الحلي الذي تتزين به المرأة أنه لا زكاة فيه. أختنا أم عبد الله يعني هي متزوجة وقال لها زوجها لا تأخذي من أحد، أهلها يعطونها الحقيقة، لابد أن تعلم زوجته وأن تفصل له التفصيل اللي قالت لي الآن، وعليها أن تستجيب لكلام زوجها وألا يعني تدخل عليه شيئا يريده ولا تتصرف مثل هذه التصرفات، فلا تصرف المال وتقول له والله أنا لست بحاجة أو تتصرف فيها من لا، أعلمي زوجك بكل شيء. معنا اتصال، سلام عليكم. مصيام؟
أيوة.
أم إسلام تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسأل سؤال بعد إذنك يا شيخ؟
تفضلي.
لو في زوجي حلف على حاجة إن أنا ما أشتريهاش وبالثلاثة يعني حلف طلاق ثلاثة يعني فالحكم يكون ايه او الوضع في الدين يكون ايه؟
الله يكرمك، خلي الزوج يكلمنا بارك الله فيك، ضروري، او يسأل احد من اهل العلم. اخونا محمود، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو تكرمت شيخ، الحين في بعض البنوك في مصر الوطنية في عاملة فرع كامل لبنك اسمه المعاملات الإسلامية، هل يجوز نضع فيه المال أم لا؟
حاضر. أيضا دكتور عبدالله تسأل وتقول بأن والدة زوجها كانت عندها وكانت ترغب في العمرة، ولم يتيسر لزوجها أن يسافر مع أمه، ولها ولد أيضا هناك، وكل ده من أجل المال كما ذكرت. قال لأن إذا غابوا خصموا عليهم أيام، فذهبت هي ووالدة زوجها وجلسوا أسبوع في مكة للعمرة. إن شاء الله عز وجل العمرة إن شاء الله يعني صحيحة، وأسأل الله أن يقبلها. ولكن يقع عليكم إثم عندما تخرج المرأة بلا محرم، أنت ذاهبة إلى عبادة، ما الذي يمنع الزوج حتى لو قطع عليه شيء من ماله؟ يعني لا يكون الإنسان مثل هذه الطريقة في التعامل مع ربه سبحانه وتعالى ومولاه. المهم هذا ما حصل، العمرة إن شاء الله تعالى صحيحة، أرجو من الله تبارك وتعالى قبولها، ولكن الإنسان لا يعود إلى مثل ذلك طالما أنه متمكن من تطبيق الشرع عليه. أخونا محمد يسأل عن شرح حديث ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. حديث واضح جدا، من يريد الله به خيرا، الإرادة طبعا في كتاب الله أتت على نوعين، إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. وهنا يبين النبي عليه الصلاة والسلام فيقول من يريد الله به خيرا، الإرادة هنا إرادة دينية شرعية وإرادة كونية قدرية أيضا، يفقهه رب العالمين سبحانه وتعالى في الدين. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر، وهذا الخبر يجب أن نفهمه على صورته وهيئته وحالته، وهو أن من أراد الله به خيرا فقهه الله عز وجل في الدين. الأمر الواضح اللي يجب نفهمه من الحديث مباشرة أجر الفقه في الدين وتعلم علوم الشريعة الإسلامية، فيها خير عميم وفضل عظيم، أن يتعلم الإنسان الشرع المبين، أن يتعلم الدين، أن يحرص على فهم القرآن الكريم والسنة النبوية. فالخير كل الخير في أن تتعلم علوم الشريعة، هذا هو معنى الحديث ومفهومه. من أراد الله به خيرا وجهه إلى الفقه في دين الله عز وجل. والفقه في اللغة بمعنى الفهم، يعني فهم القرآن، فهم السنة، عمل بهما بلا شك. آخر سؤال معنا قبل السؤال الأخير، أختنا أم إسلام تقول زوجها حلف ألا تشتري شيء، حلف عليه طلاق بالثلاثة، وأنا أيضا قلت لها في الحقيقة بأن على الزوج أن يسأل في مثل ذلك، ويعني ربما لا يخلو مجلس فيما أحضره وفيما أسمع عنه أو أشاهده من مواقف تحصل في مثل ذلك، ونحن نحذر إخواننا من الحلف بغير الله عز وجل. لماذا يضيق الإنسان على نفسه ويحلف بالطلاق؟ أخونا محمود يقول بعض البنوك الوطنية في فرع المعاملات الإسلامية. الحقيقة أنا لا أعرف طبيعة هذه المعاملات، ولكني أرى والله أعلم أن لا شك قد توجد صعوبة في أنه يفصل هذا عن ذاك. ويعني بعض البنوك، طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي أم أمير. تفضلي.
لو سمحت، ما حكم الرجل إذا قال في الهاتف يعني ما خذ البيت صباح الفل وهي بتقول له صباح الورد والفاظ يعني غير تحية الإسلام؟ يبقى اي حكم
يعني دي أجنبية من؟
ايوة أجنبية.
طيب حاضر،
ماشي، جزاكم الله خير.
اياكي. اقول يعني لجانب يعني صعوبة فصل مثل هذه المعاملات فيما اراه، وحتى لو فصلت مثلا، فانا ارى فيما يعرض علينا من بنوك حتى رفعت أو أسست إن صح التعبير على قواعد شرعية جائزة إن اتقع فيها بعض المخالفات فيما نعلم ونسعى. ولذلك الإنسان يعني أذكره بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني الإنسان يترك مثل هذه الأشياء لأن فيها من الشبهات ما فيها، فليتركها لله تبارك وتعالى. أختنا مؤمنة الحقيقة سؤالها يعني سمعتم، وهو آخر سؤال ورد إلي الآن، لا أتصور رجل صحيح سليم على دين وخلق يقول لفتاة مثل هذه الكلمات وهي ترد عليه مثل هذه الكلمات. أولا إحنا تحية السلام وهي تحية أهل الجنة وهي التحية التي علمها رب العالمين لآدم عليه السلام، أو هي السلام عليكم، فلما يقول لها صباح الفل وهي تقول له صباح الورد وغير ذلك، يعني كلام يضحك منه الإنسان. هذه عبارات يعني فيها ما فيها من البذاءة في الحديث مع النساء، فضلا عن أن تكون فتاة أو بنت، يقول لها رجل هذا الكلام، لا يحق له ولا يحل له أن يخاطبها بمثل هذه الألفاظ، ولا يحل لهذه الفتاة أن تجيبه وأن ترد عليه بهذه الألفاظ، بل يجب عليه أن ينقطع تماما عن مثل هذه العبارات وعن التواصل عموما مع النساء بمثل هذه الكلمات. إخواني الكرام، إن التمسك بالشرع الحنيف أمر ضروري لازم، ولا يكتفي العبد بأن يتكلم أو يتحدث أو يقول بأنني مؤمن فحسب ثم لا يقوم ملتزما مستقيما على دين الله وشرع رب العالمين واتباع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. دي مسألة مهمة، وعلينا أن نزن أعمالنا وأن نعرف أننا سنقف بين يدي ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه. إخواني الكرام، انتهى معكم فترة هذا اللقاء، إلى أن ألتقي بكم مرة أخرى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار.